بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 53 من الفقه الواضح. وروى سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. أخرجه الطبراني في الكبير. 9. ويسن للمسلم أن يواظب على صلاة التراويح، وقد تقدم الكلام عنها في هذا الكتاب. 10. وينبغي على الصائم أن يكف جوارحه عما نهى الله تعالى عنه، فيغض بصره عن النظر إلى الغاديات والروائحات، ويكف لسانه عن الكذب والغيب والغيبة والنميمة والسب وما إلى ذلك، ويكف سمعه عن سماع ما يلهي عن ذكر الله تعالى، وهذا إن كان محرما في سائر الأيام والليالي، إلا أنه في شهر رمضان أشد حرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. والزور هو كل قول أو فعل يخالف الشرع، فكل عمل يتنافى مع هذه العبادة الروحية ينقص من ثوابها وربما يحبط أجره كله. فما شرع الصوم إلا لتهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتطهير القلوب وتنقية الروح والجسد من طغيان المادة وشوائب الشهوات الحيوانية الجامحة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تجعلون لأنفسكم وقاية من عذاب النار في الآخرة، ومن كل ما يفسد الجسم والروح في الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان. في الحاشية 1: القبح في الأقوال والأفعال. 2: تطاول عليك أو قال لك كلاما لا يليق. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ما يباح للصائم؟ 1: يباح للصائم أن يدفع عن نفسه الحر أو العطش بصب الماء على رأسه أو بدنه كله، أو بالمضمضة والاستنشاق بلا مبالغة فيهما عند جمهور الفقهاء، لما رواه أحمد ومالك وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فقال فيما قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر. 2: ويباح له أن يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصلي الصبح قبل طلوع الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يظل جنبا حتى تطلع الشمس. 3: يباح له كل ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة إذا لم تخرج من فمه، وشم الروائح الطيبة ونحو ذلك. 4: ويجوز للصائم السواك في جميع نهار رمضان بشرط أن لا يتحلل منه شيء يصل إلى الحلق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري وغيره. ويكره السواك عند الشافعية بعد الزوال أي من وقت الظهر فصاعدا، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. رواه البخاري وغيره، والقول الأول أصح. والحديث الذي استدل به الشافعية محمول على مدح الصائم والثناء عليه لا على منعه من تنظيف فمه من الرائحة الكريهة. 5. ويباح للصائم القبلة ونحوها إذا كان ممن يتمكن من ضبط نفسه، فإن لم يكن ممن يتمكن من ضبط نفسه حرم عليه أن يفعل كل ما من شأنه أن يحرك شهوته كاللمس والتذكر وطول النظر. في الحاشية 1 راجع المسألة بأدلتها في المجموع للإمام النووي، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملكهم لإربه. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ما يكره للصائم؟ 1. يكره للصائم كراهة تحريم أن يتذوق شيئا من طعام أو شراب أو دواء بلا عذر، لما فيه من تعريض الصوم للفساد، ولا بأس من ذوقه إن كان لا بد منه للتأكد من صحته واعتداله، بحيث إذا لم يذقه ترتب عليه ما لا تحمد عاقبته كالمرأة إذا كان زوجها سيء الخلق وخافت أن يخرج الطعام من يدها إلى غير معتدل فتتعرض لأذاه، وكذلك الطباخ ومن في حكمه. وعليه يحمل قول ابن عباس: لا بأس أن يتطاعم الصائم للشيء، أي يذوقه للتأكد من سلامته. رواه البيهقي. وعلى الصائم إذا ذاق شيئا أن يمجه ولا يبتلع ريقه حتى يتأكد من عدم اختلاطه به هذا. ومن أصبح بين أسنانه طعام فإن كان يسيرا لا يمكنه لفظه فبتلعه لا يفسد صومه به، لأنه لا يمكن التحرز منه، فكان مثله كمثل الريق. وإن كان كثيرا يمكنه طرحه فبتلعه عمدا فسد صومه عند الجمهور. 2. ويكره للصائم مضغ العلك وهو اللبان إن لم يتحلل منه شيء يصل إلى الحلقة. قالت أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لا يمضغ العلك الصائم. أخرجه البيهقي. ولأن من رآه يظنه مفطرا فيلحق بنفسه التهمة وهو مطالب بدفعها عن نفسه ما أمكنه. في الحاشية 1 المراد بالمباشرة هنا كل ما سوى الجماع. 2 شهوتي. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال علي كرم الله وجهه: إياك وما يسبق القلوب إنكاره، ما يسبق القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. فإن كان اللبان مما يتحلل ويصل منه شيء إلى الحلق لا يجوز للصائم مضغه بالإجماع. ما يفسد الصوم قسمان: قسم يفسده يوجب القضاء فقط، وقسم يفسده يوجب القضاء والكفارة معا. أما الذي يوجب القضاء دون الكفارة فهو 9 أشياء: 1 و2 الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ورواه الجماعة. وقال مالك: عليه القضاء. وحمل الحديث على رفع الإثم والحرج لا على رفع القضاء، والقول الأول أصح. ويؤيده ما أخرجه الحاكم والدارقطني ومسلم والبيهقي بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وأيضا ما رواه الطبراني وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثلاثة: وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف من منفذ مفتوح أو إلى باطن الرأس عمدا، كأن ابتلع حصاة أو حديدة أو قرشا أو استنشق شيئا فوصل إلى رأسه كالنشوق المعروف، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم لما في حديث عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج. أخرجه أبو يعلى في الحاشية واحد. هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة مرفوعا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على ابن مسعود، ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على ابن عباس، وكذلك رواه البيهقي موقوفا عليه، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ووقفه عن ابن عباس، أو يمكن أن تكون على ابن عباس وعكرمة. انظر نصب الرواية حديث 15 كتاب الصوم، وتابع بعون الله عز وجل. 4. تعمد القيء ولو قليلا، فمن تعمد القيء بطل صومه وعليه القضاء عند الجمهور، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 5 و6: الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة أو نفست ولو قبل المغرب بلحظة فسد صومها ووجب عليها القضاء، وحرم عليها الاستمرار في الصوم ما دامت حائضا أو نفساء على الراجح من أقوال الفقهاء. ولو صامت لا يصح صومها بالإجماع، ولكن يستحب لها أن تستتر عند تناول المفطرات، فلا تأكل ولا تشرب في حضرة من لا يعرف أنها معذورة حتى لا يشك في تدينها. فإذا انقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تنوي الصوم، ولا يضرها تأخير الغسل لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل. وقد قلت عند ذكر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد أذان الفجر ثم يصلي بأصحابه الصبح، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس كما يفهم بعض الناس من كلمة يصبح. هذا والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة على ما سبق بيانه عند الكلام على ما يحرم على الحائض والنفساء. 7. الاستمناء، وهو خروج المني. فإذا خرج من الرجل أو من المرأة بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء. فإن خرج المني لمرض فلا شيء عليه، لأنه خارج بغير شهوة فأشبه البول، ولأنه خرج بغير اختياره فأشبه الاحتلام. في الحاشية 1: الذرعة أي غلبة، أتابع بعون الله تعالى. والاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وكذلك لا يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم بخروج المذي، خلافا للمالكية فإنهم قالوا: إذا خرج من الصائم مذي بسبب طول تذكر أو نظر فليمسك بقية يومه وعليه القضاء. 8. نية الفطر. فمن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من أركان الصيام كما علمت. 9. تناول مفطر مع ظن المبيح له، فمن تناول مفطر وهو يظن بقاء الليل أو غروب الشمس بطل صومه، ووجب عليه الإمساك إلى الغروب، ووجب عليه القضاء إن كان قد فعل ذلك في صيام الفرض. وأما إن كان قد فعل ذلك في صيام التطوع فإن شاء أمسك إلى الغروب وإن شاء أفطر، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. قال مكحول رحمه الله تعالى: سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن الليل باقي وقد طلع الفجر، فقال: إن كان من شهر رمضان صامه وقضى يوما مكانه، وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله. ذكره البيهقي. وقال شعيب بن عمرو الأنصاري: أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم وطش، فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل وقضوا يوما مكانه. أخرجه البيهقي أيضا. أما ما يفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة فهو الجماع، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما يعتق رقبة وما يعتق رقبة تحتاج إلى تحقيق؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الطش المطر، اثنان أي طعمة أطعمكم الله إياها ومن عليكم بها، ثلاثة وقعت جامعتها أتابع. قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت، أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. ومذهب أكثر أهل العلم أن الرجل والمرأة سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. فإن وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة على الرجل، فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه وحده. ويرى الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. وروى أبو روي عن أحمد رحمه الله تعالى مثل ذلك. هذا وليس كل ما تقدم ذكره من المفطرات في الاختصار على وجوب القضاء دون الكفارة موضع وموضع اتفاق بين الفقهاء، ولكن في بعضها خلاف. فما ذكرناه أولا هو مذهب الشافعي والحنابلة في المشهور من مذهبهم، فهم الذين أوجبوا الكفارة على من انتهك حرمة الشهر بالجماع فقط لظاهر الحديث المتقدم، وهو حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، إلى آخره. أما الأحناف فيرون أن تناول الغذاء أو الدواء وكل ما فيه نفع للبدن ويميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن عمدا من غير نسيان ولا إكراه يوجب القضاء والكفارة. وقالت المالكية: تجب الكفارة على كل من تعمد الفطرة بأي مفطر من المفطرات المتقدم ذكرها، إلا في المني إذا خرج من غير طول تذكر أو استمرار نظر أو ملاعبة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، العرق مكيال يسع 15 صاعا، والصاع قدحان بالكيل المصري. اثنان، اللابة أرض بها حجارة سود، والمعنى أنه ليس بأطراف المدينة أحد أفقر منا. ثلاثة نواجذ أسنانه الشريفة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. أو ملاعبة بأن خرج منه على وجه سرعة، وكذلك في المذي، فإنه لا كفارة عليه في الحالتين. وشرط لوجوب الكفارة شروطا. واحد، أولها عيد شروط أولها أن يكون الفطر في أداء رمضان، أي في نفس الشهر، فإن كان في غيره كقضاء رمضان وصوم منذور أو صوم كفارة أو صوم تطوع فلا تجب عليه الكفارة وعليه القضاء. ثانيها أن يكون متعمدا، فإن أفطر ناسيا أو مخطئا أو لعذر كمرض أو سفر فعليه القضاء فقط. ثالثها أن يكون مختارا في تناول المفطر، أما إذا كان مكرها فلا كفارة عليه وعليه القضاء. رابعها أن يكون عالما بحرمة الفطر، فإن لم يكن عالما بحرمة الفطر كأن كان حديث عهد بالإسلام فلا كفارة عليه وعليه القضاء، ولا ينفعه جهله بوجوب الكفارة ما دام يعلم حرمة الفطر. خامسها أن يكون غير مبال بحرمة الشهر، وهو غير المتأول تأويلا قريبا، فإن كان متأولا تأويلا قريبا فلا كفارة عليه، والمتأول تأويلا قريبا هو المستند في فطره لأمر موجود وله أمثلة منها. ألف أن يفطر أولا ناسيا أو مكرها ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليوم بعد الذكر أو زوال الإكراه فتناول مفطرا عمدا فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود وهو الفطر أولا نسيانا أو بإكراه. باء ومنها ما إذا سافر الصائم أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر يباح له لظاهر قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فنوى الفطر من الليل وأصبح مفطرا فلا كفارة عليه. جيم ومنها من رأى هلال شوال النهار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد وأن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فلا كفارة عليه. وأما المتأول تأويلا بديعا عيد وأما المتأول تأويلا بعيدا فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود وله أيضا أمثلة منها قبل المتابعة في الحاشية. واحد هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة وتقدر بنحو 80 كيلومترا. أتابع بعون الله عز وجل. ألف أن رجلا كان من عادته أن تأتيه الحمى يوما بعد يوم فجاء في ليلة اليوم الذي يظن أنها تأتيه فيه فنوى الفطر لظنه أنه مباح فعليه الكفارة ولو حمى في ذلك اليوم فعلا. باء ومنها المرأة التي تعتاد الحيض في يوم معين فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه ثم أصبحت مفطرة فعليها الكفارة ولو حاضت في ذلك اليوم فعلا. سادسها أن يكون الواصل من الفم فلو وصل شيء من الأذن أو العين أو غيرهما فلا كفارة في هذا ويجب القضاء. سابعها أن يكون الوصول إلى المعدة فلو وصل إلى حلق الصائم ورده فلا كفارة وبعده فهذه هي أقوال الفقهاء فيما يفسد الصوم ويوجب القضاء وفيما يفسده ويوجب القضاء والكفارة مع. والأصح ما ذهب إليه المالكية وقريب منه ما ذهب إليه الحنفية لقوة الدليل. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. أخرجه مالك ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن الرجل أفطر في نهار رمضان، والإفطار لفظ عام يتناول جميع المفطرات، ولأنه لا فرق بين الجماع وسائر المفطرات في الحقيقة، لأن في تناول أي مفطر منها انتهاكا لحرمة الشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما لا يفسد الصوم على الراجح عرفت فيما سبق ما يفسد الصوم، وعرفت خلاف المذاهب في ذلك، وهنا تعرف أشياء أخرى لا تفسد الصوم على الراجح من أقوال الفقهاء، حتى أن بعضهم عدها في باب المباحات، وعدها آخرون في باب المكرهات، أن يمكن أن تكون مكروهات في باب المكروهات، منها واحد الحقنة سواء كانت في العضل أم في الوريد، هنا المقصود بها الإبرة في اصطلاح البعض، وسواء كانت للتداوي أو وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح ولا يصل منها شيء إلى المعدة حتى ولو وجد طعمها في حلقه، وإن كان يعلم أن طعمها يصل إلى حلقه كره له الاحتقان نهارا احتياطا، أي أن يأخذ إبرة، ومراعاة لحرمة الصوم. اثنان الكحل والقطرة ونحوهما، فمن اكتحل في نهار رمضان لا يفسد صومه ولو وصل منه شيء إلى الحلق عند الحنفية والشافعية، ومثله ما يقطر في العين من شتى أنواع القطرة المعروفة، لأن العين ليست منفذا معتادا يصل منه شيء إلى الجوف، ووصول شيء منها إلى الحلق نادر. روى أبو داود بسند لا بأس به أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم، ومثل هذا لا يفعله أنس من قبل نفسه، بل لابد أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو علم منه جواز فعله للصائم. وقال مالك يحرم الاكتحال للصائم إن تحقق من وصوله إلى الحلق وعليه القضاء، وإن شك في وصوله كره فقط. وحاصل مذهبه أن كل ما وصل الحلق من هذه المنافذ وهي العين والأذن والأنف ومسام الشعر مفطر، إلا إذا فعل ليلا وهبط للحلق نهارا فلا يضر. قضاء رمضان ألف ما وجب عليه قضاء رمضان لإفطاره فيه عمدا أو لسبب من الأسباب السابقة، فإنه يقضي بدل الأيام التي أفطرها في الزمن يباح الصوم فيه تطوعا، فلا يجزئ في الأيام المنهي عن الصوم فيها كأيام العيد، ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر وأيام النذر المعين، كأن ينذر صوم 10 أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، كما لا يجزئ القضاء في رمضان الحاضر لأنه متعين للأداء، فلا يقبل صوم آخر سواه، فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياما منه قضاء عن رمضان سابق لا يصح الصوم عن واحد منهما، لا عن الحاضر لأنه لم ينوه، ولا عن الفائت لأن الواقت لا يقبل سوى الحاضر. باء يكون القضاء بالعدد لا بالهلال، فمن أفطر رمضان كله وكان 30 يوما ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلا فكان 29 يوما وجب عليه أن يصوم يوما آخر بعد المحرم، يكون القضاء ثلاثين يوما كرمضان الذي أفطره. جيم ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته، وأن يتابعه إذا شرع فيه، فإذا أخر القضاء أو فروقه صح ذلك، وخالف المندوب إلا أنه يجب عليه القضاء فورا إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول، فيتعين القضاء فورا في هذه الحالة لضيق الوقت. والدليل على ذلك إطلاق قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، فقد أمر سبحانه وتعالى من أفطر أن يقضي الأيام التي أفطرها دون أن يعين له زمنا، وقد كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في حديث مسلم وأحمد والترمذي لا تقضي ما أفطرته في رمضان بعذر إلا في شعبان. دال ومن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجب عليه الفدية زيادة عن القضاء، وهي أطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء، بأن يعطيه ما يساوي نصف قدح مصري من القمح. وإنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، وإلا فلا فدية. أعيد من عند: وقد كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في حديث مسلم وأحمد والترمذي لا تقضي ما أفطرته في رمضان بعذر إلا في شعبان. دال: ومن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجب عليه الفدية زيادة عن القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء بأن يعطيه ما يساوي نصف قدح مصري من القمح. وإنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، وإلا فلا فدية عليه، ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء. ومن قال بوجوب الفدية مالك والشافعي وأحمد، لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته. عيد: فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. أخرجه الدار قطني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.